ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إله.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة، وطيرانه الحربي يقصف مواقع للمقاومة، والفصائل تؤكد تمسكها بحق الرد. وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان يعلن تأييد بلاده تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني. سلطات الاحتلال تشرع في بناء حي استيطاني جديد غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إذن قصفت طائرات الاحتلال الليلة الماضية مواقع للمقاومة الفلسطينية امتدت من شمال قطاع غزة إلى جنوب القطاع. من جانبها أكدت فصائل المقاومة تمسكها بالرد، مؤكدة أنها لن تصمت على استمرار منع إدخال المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا إلى القطاع. وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية عما يجري في غزة، مؤكدة أن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك وسياسات الاحتلال. التفاصيل في تقرير زميل سعيد بوريني.
عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف مواقع المقاومة في قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. الغارة امتدت من شمال القطاع إلى جنوبه دون الإعلان عن وقوع إصابات في الأرواح، وذلك بالتزامن مع تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال على حدود غزة.
وهي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعليها أن تدرك استمرار هذا القصف لمواقع المقاومة وللأراضي الزراعية. لا يمكن أن يمر مرور الكرام بمعادلة قوى المقاومة القصف بالقصف إذا ما استمر الاحتلال في تصعيده المستمر حق شعبنا في قطاع غزة.
الغارات الإسرائيلية جاءت بزعم الرد على سقوط صاروخ من القطاع على جنوب مدينة عسقلان، وسط تأكيد من المقاومة على حقها بالعمل المتواصل على كسر الحصار عن غزة ورفع المعاناة عن كاهل سكانها.
المقاومة الفلسطينية دائما هي جاهزة للرد على هذا العدوان ولكسر معادلات الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الكارثة الإنسانية والصحية التي تجتاح قطاع غزة في ظل انتشار فيروس كورونا. من حقنا أن نكسر هذا الحصار ونفضح هذا الاحتلال ونرد على هذا العدوان.
ويرى المراقبون أن انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية وعدم إدخال العلاج عبر المنظمات الدولية سيرفع حالة التوتر بشكل كبير.
المقاومة تستطيع أن تفرض وأن تسند شعبها فيما يطالب من حقوق بسيطة، من رفع عن الحصار وإدخال للأدوية وغير ذلك، لكن الاحتلال يعي جيدا بأن مثل هذه الرسائل ستصبح أوضح في قابل الأيام إذا ما تواصل هذا الحصار بقوته وشدته وإذا ما تفاقمت مأساة كورونا في داخل قطاع غزة.
مرتان في أسبوع واحد تنطلق صواريخ المقاومة نحو المستوطنات الإسرائيلية، صواريخ تؤكد استمرار حالة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي واستمرار محاولاته كسر الحصار.
ذكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة مجموعة العشرين أن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع الاحتلال منذ وقت طويل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار ما تسمى المبادرة العربية للتسوية. كلام بن فرحان الذي يتزامن مع موجة التطبيع العربي يشير إلى أن السعودية تهيئ الأرضية لإعلان وشيك لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، لا سيما مع مجيء إدارة أمريكية جديدة وعدت بفتح ملفات تدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
سنبتشر بالتقدم.
على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي ترأستها السعودية، كان وزير خارجية الرياض فيصل بن فرحان يطلق إشارات إيجابية تجاه الكيان الإسرائيلي، إشارات تلفت الانتباه في توقيتها إذ أنها تتزامن مع موجة التطبيع العربي التي حصدت في طريقها الإمارات والبحرين والسودان، كما ستشمل دولا أخرى، كما صرح غير مرة مسؤول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بن فرحان كان واضحا، لا مانع لدى بلاده من التطبيع الكامل مع تل أبيب، وإن أقحم ما تسمى المبادرة العربية للسلام في معرض كلامه تخفيفا لوقعه ربما. المؤكد أن الرجل يتكلم بلسان قيادته وليس صاحب موقف متميز عنها، وعليه فإن الموقف المتقدم للوزير بن فرحان قد يعني بشكل أو بآخر أن السعودية تهيئ الأرضية لإعلان قد يكون قريبا لعلاقات علنية مع الاحتلال، ومن غير المستبعد أن تتم برعاية الإدارة الأمريكية الجديدة في مسعى لكسب ودها. ولا شك أن مغادرة ترامب البيت الأبيض لمصلحة الديمقراطي جو بايدن ستشكل ضغطا مضاعفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يخشى تحريك المياه الراكدة في ملفات ليست في صالحه، وعلى رأسه حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وقانون غاستا الذي يحاسب المتورطين في هجمات 11 من أيلول سبتمبر، وهو ما قد يدفع بن سلمان للجوء إلى ورقة التطبيع مع تل أبيب في محاولة لاسترضاء بايدن وحجز موقع عنده مقابل تخفيف الضغوط المتصاعدة ضد بن سلمان داخليا وخارجيا.
هذا ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأراضي المحتلة ما كانت لتحدث لولا خيانة بعض حكام الدول العربية التي ارتكبت خطأ بالاعتماد على الإدارة الأمريكية ولم تجني شيئا من تحالفها مع ترامب. وأضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي أن الإمارات والبحرين تحاولان كسب رضا الكيان الصهيوني بشكل مذل جدا، مؤكدا أن قضية فلسطين هي بلا شك قضية مقدسة لدى الشعوب الإسلامية. وفي القدس المحتلة، قاد المستوطن الصهيوني الحاخام يهودا غليك صباح الأحد اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غليك يرافقه عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال. التفاصيل في تقرير محسن رماوي.
لا تتوقف عربدة المستوطنين على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية خاصة في باحات المسجد الأقصى المبارك، فالاعتداءات والاقتحامات مستمرة حتى في وضح النهار. عشرات المستوطنين اقتحموا بوابات الأقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية من جنود الاحتلال. شهود عيان أفادوا أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية قبل أن يتجمعوا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتأتي هذه الاقتحامات ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة. جماعة الهيكل المزعوم طالبت قوات الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الصهيونية والدفع باتجاه المشاريع التهويدية. هذا وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس وكل من يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية إلى تكثيف شد الرحال نحو الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين في سبيل إفشال مخططات المستوطنين.
وفي الضفة الغربية، كشف مسؤول المستوطنات شمال الضفة في كيان الاحتلال يوسي داكان عن توقيع عقد الأسبوع الماضي لبناء حي استيطاني جديد غرب مدينة نابلس. وقال يوسي داكان إن المشروع يشمل بناء 32 وحدة استيطانية داخل مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس. هذا ونشرت حكومة الاحتلال مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس على أراضي بلدة بيت صفافة جنوب مدينة القدس. وحول هذه المشاريع الاستيطانية تحدث إلينا الباحث في شؤون الاستيطان بشار القريوتي.
في منطقة جنوب نابلس ومنطقة نابلس من جنوبها لشمالها لغربها، يحاول الاحتلال بشتى الطرق فرض أمر واقع ضد الفلسطينيين، ضد الأراضي الفلسطينية للسيطرة عليها. وقطعان المستوطنين في هذه الأواني أقاموا عشرات البؤر الاستيطانية في عدة مناطق في الضفة الغربية، وهذا اليوم كان إقامة بؤرة استيطانية من القرب من بورين، وقبلها كان في مناطق منطقة عصيرة ومناطق عريف وبيت دجن، وهناك عدة مناطق تتعرض لهجمة استيطانية من قبل قطعان المستوطنين الذين يحاولون بشتى الطرق الضغط على الإدارة المدنية لتنفيذ مخططات استيطانية والسيطرة على هذه التلال الفلسطينية لإقامة بؤر استيطانية متوزعة على عدة تلال. هذا ويعني يمهد لإقامة مخططات الربط ما بين المستوطنات الكبرى والبؤر الاستيطانية. المستوطنين هم أداة للإدارة المدنية، هم أداة تستخدمها الإدارة المدنية لتنفيذ مخططات استيطانية. يحاول المستوطنين في هذه الفترة السيطرة على هذه التلال، ومشاهدة ردة فعل الفلسطينيين إن كان هناك ردة فعل يتم قمع المتظاهرين عندما يطالبون بإزالتها. والحكومة الإسرائيلية في الأوان الأخيرة قامت بشرعنة عدة مغار استيطانية ومستوطنات وإقامة آلاف الوحدات السكنية والمصادقة على بنائها.
ونبقى في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث نفذت حكومة الاحتلال جملة من الانتهاكات بحق أراضي المواطنين جنوب المدينة. التفاصيل في تقرير مريم عبد القادر.
بنصب الخيام وتسييج المنطقة، يبدأ المستوطنون مشروعهم الاستيطاني في بناء بؤر ومستوطنات تزحف لالتهام الأراضي المحيطة بها. وهذا ما يتخوف أهالي قرية جالود جنوب نابلس من تنفيذه على جبل النجمة.
الإجراءات القانونية اللي اتخذناها إنه رفعنا قضايا عند محاميين خاصين وعن طريق المؤسسات الدولية، محاكم وجلسات يعني بشكل متكرر، أما نتائج واقعية على أرض الواقع ما في.
حزام استيطاني يطوق القرية، إذ إن 80% من أراضيها تقع في المنطقة سي، ما يعني أن الوصول إليها ليس بالأمر الهين، إذ يحتاج الأهالي لتنسيق مسبق.
طبيعة هذه الأراضي أراضي زراعية مزروعة بالزيتون وسهول تزرع بالبذور الموسمية. هناك إعاقات وعرقلة لوصول المزارعين إلى هذه الأراضي، يكون هناك تنسيق مدة أسبوع لا تكفي لقطف ولجني ثمار المحصول في كل عام. عدا عن ذلك يكون هناك الاعتداءات بسرقة العدد الزراعية في الموسم.
في الآونة الأخيرة تصادق حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب نابلس، ما يعني السيطرة على آلاف الدنومات لصالح الاستيطان
في منطقة قريوت وجالود وترمس عيا واللبن والساوية. هي باعتبار هذه القرى هي منطقة واقعة في وسط الضفة الغربية، والاحتلال يحاول تنفيذ هذه المخططات في هذه القرى وهذه المستوطنات لفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها، وفي هذه الأيام يتم تجريف مئات الدنومات على هذه المستوطنات لوضع وحدات سكنية في تلك المناطق لربط كافة البؤر الاستيطانية والمستوطنات الكبرى ببعضها البعض.
يسابق الاحتلال الزمن في فرض وقائع إضافية على الأرض عبر المزيد من مخططات الضم والتوسع العنصري وإقامة بنى تحتية.
وفي الكيان الصهيوني تظاهر الآلاف من المستوطنين للأسبوع 22 على التوالي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته، وانطلقت مظاهرة الأعلام السوداء في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات نحو مقر إقامة نتنياهو وطلبوه بالرحيل، مؤكدين أنه فقد أي صلة بالواقع من كثرة الأكاذيب التي روجها. التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
تتصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو ويزداد أعداد المشاركين فيها أسبوعا بعد أسبوع، ويبدو أن المتظاهرين مصرون على إسقاط رئيس حكومتهم بسبب قضايا الفساد المتورط فيها. حركة الأعلام السوداء التي تقود المظاهرات للأسبوع 22 على التوالي انطلقت في القدس المحتلة وتل أبيب وفوق الجسور وعند التقاطعات وصولا لمقر إقامة نتنياهو. منظمو الحراك الاحتجاجي دعوا نتنياهو إلى الرحيل عن الحكم، مؤكدين أنه فقد أي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها والمناورات السياسية التي يمارسها. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المطالبين بمحاكمة نتنياهو وشرطة الاحتلال، حيث شرعت الأخيرة باتهام المنظمين بالاعتداء على أفرادها، فاعتقلت العشرات بعد استخدامها الهراوات في محاولة لفض الاحتجاجات. يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي في الكيان الصهيوني تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزب الليكود إلى 27 مقعدا مقارنة بقرابة 40 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من الخطورة الحقيقية على حياة الأسير المريض نضال إبراهيم أبو عاهور، مشيرا إلى أنه قد يلقى مصير الشهيد الأسير كمال أبو عار. وأوضح المركز أن أبو عاهور يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية، مبينا أنه مصاب بالسرطان، ورغم ذلك عاد الاحتلال اعتقاله في أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي وأصدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة، وطيرانه الحربي يقصف مواقع للمقاومة، والفصائل تؤكد تمسكها بحق الرد. وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان يعلن تأييد بلاده تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني. سلطات الاحتلال تشرع في بناء حي استيطاني جديد غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نتناول خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في اللقاء الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومحور الحديث معه سيكون واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، ثم بعد ذلك نختم لقاءنا هذا بفقرة إصدارات. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرتنا الأولى في هذا اللقاء صراع البوتقة. نسلط الضوء فيها على خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية مع الزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تبدأ قوات الاحتلال هذا الأسبوع تنفيذ ما تسمى خطة درع التماس في محيط الضفة الغربية، وتقضي هذه الخطة وفق ما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بنشر وتعزيز قواته عند جدار الفصل العنصري لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال هذا الأسبوع بتنفيذ خطة لنشر المئات من قواته عند السياج في الضفة الغربية وعند الطرق والمفترقات الرئيسية بحجة منع عمليات التسلل إلى المستوطنات. جيش الاحتلال أعلن عن خطة باسم درع التماس، قال إن الخطة ستعتمد على وسائل علنية وسرية لمنع المتسللين، بالإضافة لوضع حد لاستمرار العمليات الفلسطينية خاصة عمليات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة المتكررة يوميا في الضفة الغربية من قبل الشبان الفلسطينيين. وأوضح الاحتلال أن قواته ستنتشر بمحاذاة السياج الأمني في مناطق قلقيلية وحبلة ودير بلوط وصفا وبلعين وطول كرم وفرعون ورمانة وباقة الشرقية وقرى أخرى. وفي ظل خطط الاحتلال المتكررة لزيادة التضييق على سكان الضفة الغربية، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمة والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، بينما يقف الاحتلال معززا بقواته حارسا لعربدة المستوطنين لقتل كل ما هو فلسطيني.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على خطة جيش الاحتلال الجديدة في الضفة الغربية، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع إليه.
أستاذ محمد خليل مصلح، يعني خطة ماجن تيفر درع التماس التي تنفذ في الضفة الغربية، ينفذها الاحتلال في محيط الضفة، تعزيز القوات عند جدار الفصل العنصري ونشر المئات من القوات لحماية المستوطنات، ما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا المخطط؟
شوفوا، أنا صار إنه الاحتلال يعني بعيش أزمة أمن، وخوف من من يعني الهجمات الفلسطينية هذه، ويحاول أن يعني يتعامل مع القلق الإسرائيلي، قلق المواطن في إطار الأزمة داخل إسرائيل، أزمة يعني أزمة الأزمة السياسية، أزمة الحكومة والانتخابات وتشكيل أي عام على الصعيد على الحكومة يعني بذات نتنياهو كرئيس حكومة لإسرائيل. الموضوع أيضا بالحدود الذكية التي تعمل معها إسرائيل، لأن إسرائيل تطرحها كحل أيضا أمني لقطاع غزة، بس أن هناك في نوع من يعني إعادة تشكيل رأي عام داخلي
نعم.
لمصلحة نتنياهو يتعلق بالانتخابات، في تصور أن هناك في يعني في توجه الانتخابات الإسرائيلية، وهناك وإحساس نتنياهو شعوره أن هناك في أزمة يعني ثقة مع حزبك حزب الليكود في إطار استطاعت رأيه، أنه كمان هناك في تقدم لليمين الجديد. إسرائيل نتنياهو شعور هناك في ما بينه وبين اليمين الإسرائيلي أزمة، أو الاستيطان بشكل عام المستوطنة أزمة ثقة لمصلحة اليمين الجديد. إذا كنت يحاول أن أصحيح بهذا لتعزيز الأمن الإسرائيلي، وأيضا يعني من جهة من باتجاهين اتجاه المشاريع التي تحدث عن تعزيز القضاة الأمنية الإسرائيلية، وأيضا تعزيز الاستيطان الإسرائيلي. هناك أيضا حملة يقوم نتنياهو بإعادة يعني أخذ قرارات لبناء مستوطنات في الضفة أو على في النقب في الجنوب الإسرائيلي. أنصر أنه هذه نوع يعني لها علاقة بالداخل الإسرائيلي ولها علاقة بالمصالح مصالح الليكود، وكان يعني وبالذات خاصة لها علاقة بشخصية نتنياهو وشعوره أنه هناك في يعني يعني في خلل مع ما بينه وبين الرأي العام اليمين الإسرائيلي.
طيب أستاذ مصلح، سلطات الاحتلال دائما ما تضيق الخناق على المواطنين وتنفذ حملات اقتحام ومداهمات ترهب الأطفال والنساء، يعني تنفيذ هذا المخطط كيف ينعكس على الأهالي برأيكم في الضفة الغربية؟
أشوف مثلا لها علاقة بالعلاقة بالسلطة الفلسطينية في الفترة اللي السلطة يعني رفضت التنسيق، كان الإسرائيليين يعني أثر شيء أنهم مش يعني لن يعني يتوقفوا لن ينفع حملاتهم بناء على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، لذلك هم حاولوا أن ينفعوا أنه إحنا سنستغني عن هذا التنسيق الأمني وسنقوم بحملات مباشرة ومفاجئة داخل الأراضي الضفة الغربية. هذه منها الناحية الأخرى. الآن السلطة عادت يعني بالمجمل بدأت تعيد علاقتها مع إسرائيل وعادة التنسيق الأمني الإسرائيلي مع تقديم معلومات واستخبارات وما شابه ذلك، تعاون استخباري كامل مع الحكومة الإسرائيلية. بالمجمل هناك كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تفقد الموقف الفلسطيني أمنه واستقراره، وتحاول أن تخلق أزمة أيضا داخل الفلسطينيين، يعني أزمة داخل يعني السلطة كسلطة والمواطن كمواطن، أو بالأهالي تحاول أن تحمل السلطة مسؤولية هذه الإجراءات ليبدو تعزيز منحة إعادة العلاقات الأمنية مع إسرائيل.
نعم.
هذه من ناحية أخرى. من ناحية ثانية كما قلت لك هناك يعني إسرائيل تحاول أن تعيد الثقة بقوات القوات الأمنية في التعامل مع الحالة الفلسطينية دون حتى في غياب السلطة الفلسطينية أو غياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
نعم. الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. ما زلتم تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وإلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ واقع الطفولة الفلسطينية في يوم الطفل العالمي موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة، تقول عيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار. شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن رياضهم ومدارسهم وملاعبهم ومستشفياتهم وشواطئ بحرهم وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم الصغيرة والبسيطة، فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليلخص لهم الحياة بالاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس بعيداً. ففي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل تتزايد الدعوات لحمايته وازدياد الاهتمام به وتعزيز حقوقه التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. يعاني أطفال فلسطين من انتهاكات متواصلة بحقهم توضع في خانة الجرائم. قراءة واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
بينما يحتفل العالم بيوم الطفل وتفتخر الدول بإنجازاتها التي حققتها لتوفير حياة أفضل لأطفالها، لا تجد المؤسسات الفلسطينية سوى توثيق معاناة أطفال فلسطين. ففي يوم الطفل العالمي من العام الحالي يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقال 170 طفلا في سجونه، حيث اعتقل منذ 5 أعوام قرابة 6,000 طفل وأصدر بحقهم أحكاما اعتقالية قاسية وصلت إلى المؤبد مع عدد من الأطفال الذين ما زالوا معتقلين داخل السجون.
كل حقوق الأطفال الفلسطينيين اللي وردت في اتفاقية حقوق الطفل بتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. خلال هذا العام وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل 7 أطفال فلسطينيين. من بداية الانتفاضة الثانية لليوم وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عملية قتل لأكثر من 2100 طفل فلسطيني.
معاناة الطفل الفلسطيني لم تقتصر على الاعتقال، لأن هدم البيوت واعتقال الآباء والأمهات والإخوة طال وما زال آلاف الأطفال في فلسطين، كما أن سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين لا تعطي قدسية للأطفال، بل إن مئات الحوادث من القتل والاعتقال والتحقيق والمطاردة تؤكد شكل الاحتلال الحقيقي.
هذا الاستهداف يصل أن يشكل خطر على حياة الأطفال وعلى حقهم الطبيعي بالتعليم واللعب، وفي هذا اليوم يوم الطفل الفلسطيني والعالمي ندعو العالم أن يتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
معاناة متواصلة للطفل والشاب والشيخ لا تراعيها مواثيق ولا اتفاقيات ولا حتى تنسيق أمني، لم يرى الشعب منه خيرا.
شكرا للزميل جمال، ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وكل التحية لك ولجمهور المستمع.
حياكم الله سيد صلاح. العالم يحتفل باليوم العالمي للأطفال، ماذا عن واقع الطفل الفلسطيني اليوم؟ ما الذي يميز واقعه عن واقع أطفال العالم؟
الطفل الفلسطيني يميز واقعه أنه يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي بكل انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان النافية لأي دنيا، إضافة إلى استمرار استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وما يتركه من تداعيات كارثية على حالة حقوق الطفل في قطاع غزة، وكذلك الاستيطان الاستعماري وعمليات الضم وتقطيع أواصر الضفة الغربية عبر أكثر من 470 حاجز متنقل وطيار، إضافة إلى فصل مدينة القدس عن محيطها واستمرار اعتقال الأطفال. لدينا 390 طفل في سجون الاحتلال هم أقل من 18 عام، ودولة الاحتلال لا تزال تشرع اعتقال الأطفال ما دون 14 عام وجعله الملاذ الأول بدل أن يكون الملاذ الأخير. إضافة إلى ذلك أن هناك ارتفاع في نسب الفقر والبطالة في أواسط الفلسطينيين، هذا ينعكس للأسف الشديد بانتهاكات تمس حقوق الطفل من نقص قدرة الأهالي الفلسطينيين والأباء والعائلات عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه أبنائهم، وخاصة أننا نتحدث عن تقريبا 53% من تركيبة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أطفال ما دون 18 عام. لذلك الأطفال في فلسطين يعانون من مخاطر حقيقية، وفي ظل جائحة كورونا ارتفعت هذه نسب المعاناة، وخاصة أن من بين المصابين أطفال، وهناك نقص في الاستجابة بسبب الإغلاقات للاحتياجات هؤلاء الأطفال، بما في ذلك القدرة على تعليم هؤلاء الأطفال وإكسابهم مهارات مختلفة، وأيضا ضمان الوفاء بالالتزامات الصحية في ظل منع دولة الاحتلال من دخول حتى الأدوية اللازمة وأجهزة التنفس المطلوبة إلى قطاع غزة في هذا المجال. لدينا قرابة للأسف الشديد 53% من تركيبة أطفال فلسطين وبالذات في قطاع غزة يعانون من أمراض سوء التغذية ونقص الفسفور والبوتاسيوم، نتاج يعني الفقر وحالات الفقر المدقعة التي بات يشهدها المجتمع الفلسطيني في ظل السياسات الأمريكية والإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين بهدف إخضاعهم وتصفية قضيتهم، وفي ظل أيضا تراجع دوره وتمويل وكالة الغوث وقدرتها على الوفاء بالالتزامات. لا زال الفلسطينيون لغاية الآن الأطفال الوحيدين الذين يولدوا بالعالم لاجئين، هم الأطفال الفلسطينيين يكتسبوا هذه الصفة عبر ذويهم، هم لم ينعموا بالحد الأدنى الذي وفرته اتفاقية حقوق الطفل وجملة الأعراف والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية الأطفال.
طيب سيد صلاح، الممارسات والسلوك العدواني من قبل جنود الاحتلال كيف يؤثر على نفسية الطفل الذي يتعرض لهذا السلوك؟ وأشرت أنت أيضا أن الطفل الفلسطيني أصلا يولد لاجئا، كيف يؤثر على باقي الأطفال الذين يشاهدون هذه المشاهد؟
نحن نتحدث عن وقت تتضاعف في المعاناة الفلسطينية، فإذا تحدثنا عن المعاناة النفسية نتحدث بالحد الأدنى عن أن كل طفل فلسطيني تعرض إلى خبرات صادمة ممتدة وطويلة، سواء عبر ما يشاهده من قصف وعدوان واعتداءات واعتقالات لذوي وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن حملات المداهمة والاعتقال لمدن الضفة واعتقال عشرات الأطفال واعتقال ذويهم أمام هؤلاء الأطفال، كل ذلك تترك خبرات نفسية صادمة لدى الأطفال ويعني تترك يعني أو على الأقل تمس بجملة الحماية والرعاية المطلوبة للطفل واستقراره وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوقه المختلفة. وبالتالي إذا في ظل أن العالم ربما اليوم بيكون عنده متنزهات ألعاب يتمتع الطفل فيها بجملة خدمات صحية وتعليمية ورعاية الوالدين وقدرات على السفر والتنقل وغيرها من العيش الكريم، أطفالنا لا يعيشون بالأمن المطلوب ولا بالحد الأدنى من الأمن، هناك عدوان مستمر، هناك اعتقالات، وتتضاعف هذه المعاناة في فترات الحروب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال ولا تزال، وتتضاعف أيضا عبر عمليات الموت البطيء من جراء استمرار فرض هذا الحصار وما سفته على الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة. لذلك هناك معاناة فائقة تترك آثار في ستريس والتروما وأمراض مختلفة تترك تداعيات على نفسية الأطفال في داخلها، إضافة إلى تحول بعضهم إلى مستوى أنهم يتحملون المسؤولية مبكرا عن أقرانهم، فعندما يستشهد الأب ويؤسر الأب ويؤسر كذا يضطر هؤلاء الأطفال إلى الخروج إلى سوق العمل وإلى التعرض إلى خبرات ليست في مستواهم وتحمل المسؤولية أكبر من سنهم في الوقت الذي يتمتع فيه غيرهم وأقرانهم من جملة حقوقهم لا يتمتعون بها.
طيب منذ بداية العام الجاري هناك 7 أطفال شهداء والاحتلال يحتجز ما يقارب 400 طفل في سجونه. القانون الدولي يحرم بشكل قاطع اعتقال الأطفال، يحرم تعرضهم للاحتجاز، التعذيب، أي ممارسات أخرى تمس كرامتهم الإنسانية. لماذا إذن يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
الاحتلال الاحتلال قتل فقط منذ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ يعني هذا الموعد يوم الطفل العالمي 75 طفل، من بينهم أيضا وأصاب ما يزيد عن 5137 وخاصة في مسيرات العودة وفي الاعتداءات المباشرة، وتسبب بإعاقات دائمة ل 66 من الأطفال. أيضا ناهيك عن منع الأطفال من السفر، هناك تتحدث عن مرضى سرطان في قطاع غزة يمنعهم الاحتلال ويمنع ذويهم من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة ويمنع وصول الإمدادات الطبية. كل هذه انتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، وخاصة أننا تنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة قواعد وأحكام اتفاقية جنيف التي تفرض حماية خاصة للأطفال إلى جوار الحماية العامة للمدنية. إضافة إلى مخالفة ذلك لنطاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وحتى لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول القاضي لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة بروتوكول عمان. لذلك الاحتلال يخرق ويتعمد خرق كل هذه القواعد. هذه جرائم هي انعكاس لعقيدة الاحتلال القائمة على قتل الأطفال باعتبار أن العرب الجيد هو العرب الميت. وهذه السياسة للأسف الشديد التي تبرر، هناك وزيرة العدل شكيت سابقا يتذكر العالم مقولاتها يجب بقر بطون النساء الحوامل، يعني قتل حتى النساء والحوامل. لذلك نحن نتحدث عن مجتمع عنصري، هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تحرك عاجل لتوفير الحماية الواجب للأطفال ومساءلة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الأطفال. إضافة في ذلك نحن نستغرب وندين استمرار إبطاء الأمم المتحدة في إدراج قوات الاحتلال على القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل، كما نحث مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية والمحكمة الابتدائية الدولية بسرعة البت في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية لضمان فتح تحقيق جاد في كل جرائم الاحتلال حتى تكون رادع لقوات الاحتلال وتجنب الأطفال وإيلاد هذه الجرائم، إضافة إلى ذلك منع إفراد قادة الاحتلال من الأقوام.
طيب هناك شهادات توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية، كيف يمكن توحيد الجهد بالإضافة طبعا إلى ما تفضلتم، توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال وقف هذا التصعيد بحق الطفولة الفلسطينية البريئة؟
هذا أمر يتعلق بالنظام السياسي للأسف الشديد المنقسم على ذاته والذي تستمر فيه السلطة في الرهان على التسوية وعدم احترام قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني والإجماع الوطني في شق استراتيجية جديدة تقوم على تدويل الصراع ومساءلة الاحتلال، وبالتالي السلطة لا توفر الإمكانات المالية لضمان مساءلة الاحتلال سواء باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو باستخدام محكمة الجنايات الدولية. ولذلك مطلوب الجهد لتفعيل دور المجتمع المدني، والمجتمع المدني تنقصه ربما الإمكانات في ظل الحصار المفروض على المؤسسات الحقوقية والأهلية في هذا المجال وقدرتها على متابعة هذه الملفات، رغم أننا تقدمنا بملفات إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدمنا بملفات باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، ولكن هذا الأمر يعتمد على جهود طوعية من هذه المنظمات حيث لا تتلقى تمويل على هذه الفعاليات، وإضافة لذلك أيضا تحتاج إلى توحيد الجهود البشرية في هذا المجال بما في ذلك استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في فلسطين. هذا الأمر يتطلب حملة واسعة في اتجاهين، الأول أنك تضطر إلى الضغط على السلطة لضمان القيام بالحد الأدنى من واجباتها والضغط من أجل إصلاح النظام السياسي والمصالحة، وفي جانب آخر التحرك على المستوى كل المنظمات الحقوقية الدولية سواء اليونيسف أو محكمة الجنايات الدولية ومفوضي السامي لحقوق الإنسان أو أمام مجلس حقوق الإنسان. لذلك هذا جهد يتطلب إمكانات بشرية ومالية هي غير متوفرة لغاية الآن لدى الفلسطينيين من أجل تحريك هذه الجهود كما ينبغي.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
انهض للثورة والثار،
انهض للثورة والثار،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار،
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهبي،
وتدفق.
ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم.
ألف باء فلسطينية.
نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهارية. من إصداراته الشعرية معزوفة القرن العشرين: صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضا ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أحبتنا الكرام، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم، الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افن الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم، أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، فزغردي يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر، طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، ماذا عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيها أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعين الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعين الكرام، المحور الثاني الذي أحدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالا وجوديا يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة.
مستمعينا الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم، فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر